لكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا يا ثامر، حياكم الله والإخوة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل يعجبني فإذا قيل لي لا عمل له سقط من عيني. هل هناك بطالة حقيقية في المجتمع أم أنها غياب لثقافة العمل؟ معاناة المرأة مع البطالة، وهل تشبه معاناة الرجل؟ هل هناك صلة بين تزايد معدلات الجريمة وتزايد معدلات البطالة؟ هل يوجد سبب مقنع لوجود بطالة مرتفعة نسبيا في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد بظروف مالية متميزة؟ إعانة البطالة ماذا لها وماذا عليها؟ ماذا عن أدوار المؤسسات الاجتماعية الثلاث: البيت والإعلام والمدرسة في نشر ثقافة العمل؟ كل ذلك وأكثر سنناقشه هذا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض. أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
حياك الله وبارك فيك.
في البداية يا دكتور، ثقافة العمل في الإسلام، وكيف دعا الإسلام إلى العمل والاجتهاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في برنامج السلام عليكم، وسعيدين أن نكون في هذه الحلقة. لعلنا نقدم أنا وإياك يا أختام رسالة للناس، ونحن أمة العمل، بل أمة العمل والعلم والإيمان. والإسلام أتى بالعمل والعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إن الحياة هي عمل، والذي لا يعمل إنما هو جالس في المؤخرة، بل هو في إعداد الأموات. عمل بقدر ما تعمل بقدر ما تنجح، بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بهذه الدعوة: اعتقاد وقول وعمل. فإذا لم نعمل فمعناها أن لن في عملهم. وداود وهو عليه السلام حدادا، وذكر في السيرة أيضا أنه في السنة أن كان زكريا نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى يرعى الغنم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم عمل معهم في حفر الخندق، حمل صلى الله عليه وسلم الحطب معهم، بل في حفر الخندق ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالإشراف، ولا اكتفى صلى الله عليه وسلم بأن يكون فقط في محل القدوة والإمامة، بل نزل فأخذ صلى الله عليه وسلم المسحاء وحفر عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان في بعض حديث السير أنه لما خرج مع قوم عليه الصلاة والسلام رفقة، قال أحدهم: أنا أذبح الذبيحة، قال الثاني: أسلخها، قال الثالث: وأنا أطبخها، قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أتي بالحطب. فأتى صلى الله عليه وسلم بالحطب. أحاديث أمامي، بل هي جمهرة أحاديث من السنة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صحانه في البخاري: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيكف وجهه خير له من أن يسأل الناس فيعطوه أو منعوه. صحيح. إلى درجة أن الشريف الذي يذهب فيأخذ الحبل ويحتطب. ولذلك الإسلام حبذ المهنة وحبذ العمل اليدوي، ولم يعد ذلك مذمة كما هي ثقافة بعض الناس الآن التي عوجت عن الطريق، فجعلوا أن من مثل بيع الغنم أو بيع مثلا الحطب أو التكسب بحرف اجتماعية كالنجارة والخشابة ونحوها،
الرسول اللهم صل عليه وعلى الغنم،
نعم، يجعلونها مذمة، بينما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو بنفسه فعل ذلك ودعا الناس إلى هذا. عندنا في الإسلام مبدأ أن نعمل، وأن علمنا الإسلام أن يقول صلى الله عليه وسلم: وما أكل نبي، وكان داود عليه السلام يأكل من كسب يده، وما أكل أحدكم خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام يأكل من كسب يده. فيعلم صلى الله عليه وسلم الأمة الشرف، لأن الشرف أن يكون الإنسان مهنة ويكون له حرفة وأن يأكل هو بيده، ولا ينتظر للناس أن يكون عالة على المجتمع. اليد العليا في الإسلام ترى هي اليد العاملة، واليد المعطية، واليد المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة، وهي يعني العالة على المجتمع. أهل الإحباط وأهل الياس هؤلاء الذين ليس لهم مقام في التاريخ، وهؤلاء هم أصفار صراحة. صحيح. أنا أستعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن أحد منهم يشكو القلق أبدا، ولا سمعنا أن أحد عندهم فراغ أو بطالة. ذاك في المزرعة وهذا يرعى الغنم وهذا يتاجر وذاك في البزي وذاك في الخشابة وهذا في الحطب، كلهم يشتغلون. بل في القرآن مدرسة العمل، قال واستعمركم فيها، يعني أنتم في الحياة استعمركم الله لعمار الأرض. وفي حديث يقبل التحسين حسنه بعض أهل العلم، إذا استطاع أحدكم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيل نخل فإن استطاع أن يزرعه أن يغرسه فليغرسه. حتى مر كسرى أنوشروان في قصص بزر جمهر بشيخ كبير في 90% من عمره وإذا هو يزرع نخلة، قال يا شيخ دنا منك الموت وأشرفت شمس عمرك على المغيب وأنت تزرع نخلا؟ قال زرع لنا آباؤنا فقطفنا ونحن نزرع لأبنائنا فيقطفون. إن دورة التاريخ تقتضي أو تجربة التاريخ في دورته تعلم أن الأمة العاملة هي الأمة الصاعدة والأمة الحية، أما التي لا تعمل فهي المنتهية والمنهارة. الآن في عالمنا أقرأ صناعة النجوم للدكتور كليبي، وإذا اليابان حققت مجدها بالعمل باليد. ضربت اليابان كما تعرف نجازاكي هيروشيما ضربة ساحقة ماحقة لم يمر بأمة من الأمم ما مر بهم، وانتهوا إلى الصفر ورجعوا في قرار إلى أن يقول العمل أو الموت، رفعوا لافتة العمل أو الموت. وبالحقيقة حتى ألمانيا رفعت هذه اللافتة، كل مبنى وكل حارة وكل سكة وكل شارع مكتوب العمل أو الموت. فنهضوا نهضة لم يسمع الناس بمثلها، والآن أصبحوا من الدول الكبرى في الصناعة وفي الإنتاج وفي التجارة. أين العالم العربي من هذه الحركة ومن حركة التاريخ والدور؟ السبب هو العمل، يعني وقفت بنا قاطرة العمل، وإن شاء الله بدأنا نسترد أنفاسنا وعندنا صور والحمد لله، حتى لا نشعر بالياس. وبعض الأخوة يقول تجدون الذات، بل عندنا والحمد لله مواكبة وعندنا نهضة، لكن لم تصل إلى تلك الأمم. أنظروا في أرقام نسب الذين يعملون بالملايين أو يخترعون ويكتشفون في كتاب صناعة الهدف، وإذا كوريا تصل إلى 1756 في المليون اختراع، في كل مليون يخترع 1756. إسرائيل 780، العرب 250، كل العرب مجتمعين. ينبغي علينا أن نعيد الناس إلى روح رسالتنا. رسالتنا ليست هي الجلوس والنكوص. بالمناسبة أنت ذكرت كلمة عمر الفريدة، هذه له قصة يرسلها لأهل البطالة والعطالة والياس والإحباط، وهو الذي يفهم الدين فهما صحيحا. دخل رضي الله عنه في الضحى في المسجد وإذا بشباب يصلون يسلمون ثم قاموا يقرؤون ثم قرأوا ويدعون ثم يقومون ويواصلوا الصلاة، فانتظر رضي الله عنه حتى أبصرهم ثم قال من أنتم؟ قال عباد. قال كلنا عباد، ماذا تفعلون هنا؟ قالوا نعبد الله عز وجل. قال من يطعمكم ويسقيكم؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم ولا تعملون؟ قالوا ولا نعمل. قال انتظروني. فذهب طبعا وأخذ الدراء يظنهم بيجيهم غدا وشيء، فدخل عليهم فأدبهم. نعم، فأدبهم رضي الله عنه وقال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذا الدرس يقول عمر رضي الله عنه لا تكون عالة على الآخرين، إن اللقمة الشريفة اللي تأتي بالعرق وبالجهد وبالتعب. وينبغي علينا أن نربي في الناس ثقافة العمل. أنا لا يعني لا أعفي طبعا الدول من مسألة توظيف الناس، لكن 80% أو 80% من المأساة تقع على الفرد نفسه، تقع على الشباب أنفسهم، إنهم لم يجربوا عملا ولم يخرجوا إلى الميدان. منهم من يألف من أعمال كثيرة، إذا قلت له تقول تبيع فاكهة، أنا أبيع فاكهة، كأنه يعني أبو صلاح الدين الأيوبي. يقول تقول تشتري حطب، قال أنا أشتري حطب، ما تشتري ما تخاف الله. حتى لا يدخل أي مهنة إلا أن تكون تليق بحضرته، لأنه كون لنفسه، بينما تجده في آخر العام يحمل ملف الشحاذة
الأخضر،
الملف الأخضر. فإذا أراد يتزوج بالشحاذة، وإذا أراد أن يبني بيت شحاذة طبعا، فهي جائزة الشحاذة. وأما العمل فهو عنده محرم بفلسفته التي أوصلته له نفسه. ينبغي علينا أن ننزل الميدان ولا نألف من الأعمال المباحة. رأيت كثير من العباقرة وأدرس حياتهم وإذا هم يعملون. الإمام أحمد ذكر عنه الذهبي أنه كان حصد في اليمن بالأجرة، كان حصادا للزرع، إمام أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة باع في البزي، سعيد المسيب باع في الزيت كان يبيعه للناس. وهؤلاء أئمة الدنيا، ليسوا يعني أنهم مثلا مشايخ في حارات أو مثلا دكاترة في جامعات، هم أئمة الدنيا، رموز، يعني رموز تاريخية. ف فلماذا نحن نأنف من هذه الأعمال ولماذا نحن لا نقوم بأنفسنا دون أن نكون؟ افرض أنه ما وجد الإنسان مجال في الدولة، ما في وظيفة، أجل أبقى حتى أموت، أبقى في بيتي؟ يا أخي اذهب، فسوف يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا جل في علاه من السنن أنه لا يمكن أن يبقى الإنسان ويأتيه رزقه إلا بسبب يفعله. حتى مريم عليه السلام لما أمره سبحانه وتعالى هزي إليك بجذع النخلة، كان بالإمكان يسقط الرطب، لكن لابد تقوم بعمل، تقوم ولو بحركة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما رزق الطير، بينما الطير تغدو. الطير ما تبقى في وكالاته ولا في عشه، هي غدت وذهبت وبحثت. العصفور يبحث في النهار حتى يحصل على حب، الحمامة كل شيء. الجاحظ له كلام في العمل في كتاب الحيوان، يقول إن الله سبحانه وتعالى يرزق، يقول حركة فيها بركة، حتى جابها في البخلاء. قال: حتى إن الغراب يبحث في النهار عن مكان يجده أو شيء يتحرك لينال رزقه منه. قال: وتخرج الحية في الظهيرة تعرض نصف جسمها كذا كأن عود، لأن تدري أن الطائر سوف يتوهم أن عود، تقدير لطيف الخبير، فيقع عليها فتلتقمه. قال: فتنصب الحية نصف جسمها كذا فيظنها الغراب، الغراب يبحث عن رزق وهي تبحث عن رزق، فيظنها عود فيهبط عليها فتأكله. فلا بد أن نعمل، لأن الحياة عقيدة وجهادة، ولا بد عقيدة أن الحياة عقيدة وجهاد، ولا بد أن نعلم أنه بقدر عملنا نجاحنا يحصل. أما أن المجد يحصل بالهبات فلا. يقول مصطفى أمين: اعمل واحرص، فإن المجد قطرات من الدموع ومن الآهات ومن الزفرات ومن العرق ومن المشقة، وسوف إذا وصلت بلاط المجد فسوف يلقى عليك الطوب والنقد من النقاد ومن الحساد، فاعلم أن هذا الطوب إنما هو مدفعية الانتصار والفتح والظفر، تطلق لك 21 طلقة احتفاء بقدومك. أما أهل الخمول والكسل والياس والإحباط فليس لهم مقام في التاريخ، فليتدبر هذا.
المشكلة يا شيخ أننا يعني لدينا ملايين من العاطلين، وإذا قلنا لهم اعملوا تحركوا شوفوا لكم شغلة شوفوا لكم حاجة تحركوا، يقولوا ما في وظائف، ما في وظائف، فقط معه شهاداته يمكن المتوسطة والثانوي حتى ممكن ما كمل تعليمه، أو أيضا جامعي، وفقط يعلقون المشكلة أنه ليس هناك وظائف، يريدون الوظيفة القريبة من البيت والعمل المكتبي ولا تكون بعيدة، وفقط أنه يعمل له ورقتين أو ثلاثة وينتهي فقط، هذا هو العمل بالنسبة له، لذلك سينتظر. يعني أنا أعرف شخص جلس 10 سنوات ينتظر الوظيفة الحكومية، جالس في البيت لم يتوظف إلا كان عمره 33 سنة. فهل هذا الانتظار مجدي؟
هو يا أخي ثامر، مسألة الوظيفة هي بطالة مقننة، وهي رق مصغر. أحمد حسن الزيات الكاتب المشهور في مجلة رسالة له افتتاحية عن الوظيفة، يقول إنها لابد أن تعرف أن الوظيفة هي أصغر أبواب الرزق وهي أضيق أبواب الرزق. أنا أعرف ناس لما تركوا الوظائف وفتحوا مجال التجارة والسعي في الأرض أصبح الواحد منهم 100 الملايين، بل يستطيع الواحد منهم أن يوظف 100 إلى 1000 موظف. وأنا أعرف ناس في الشركات الآن كانوا موظفين وانتهوا ودخلوا شركات، والآن يوظفون 100 من الشباب السعوديين. لا أقصد ذلك أن معنى ذلك أن الناس يخرجون وظائف، طبعا الوظيفة ميزته عندهم أنها الأمن وأنها مستقر وكذا، لكنه إذا لم يجد وظيفة ما هو الحل؟ يبقى في البيت حتى ينتظر، أو يراجع دائما في حصول على وظيفة، ليذهب هو بنفسه إلى مجالات الحياة الكثيرة وسوف يجد مجالا للوظيفة. يحدثني أحد الإخوة، ولا بأس أن أدخل عشان التوثيق، الدكتور عبد الرحمن القحطاني، يقول أحد مراجعة في وظيفة حتى يئس إلى درجة الإحباط، وفي الأخير توكل على الله سبحانه وتعالى وشمر ونزل إلى سوق الخضار وأشرف على محلات، والآن يدخل في الشهر ما يقارب 12 ألف ريال، ويتعادل 3 وظائف. ثم يفتح محلات الآن، فروع الآن، وسوف يجيك علوم. الآن كنتاكي ذكر صاحب صناعة النجوم، يقول أن في الكتاب نفس القصة، أن صاحب يعني دجاج كنتاكي يقول أنه مر بمطعم صغير وعنده بطالة طبعا، فذاق المرقة فعجبته ولحمة الدجاج، فقال: لماذا ما أفتح في قريتي بدل ما وجدت وظيفة ولا عمل؟ ففتح في قريتي، فتكاثب القرية عليه ففتح له فرعا، ثم في القرية الثانية، ثم أخذ يفتح فروع في المدن وأصبح فروعه في العالم الآن، وهو من أثرياء العالم الكبار. صاحب الكتاب فهمني، يقول أن النجاح يبدأ بخطوة، وأن الخط الذي طوله 1000 ميل يبدأ بخطوة واحدة، وأنه قد يفتح أن قد يكون رزقك أنت لا تدري، يمكن رزقك أنت في مجال آخر ليس هي الوظيفة، لأنك سوف تكون حرا وأنت تنطلق، يمكن أنه في الأطياب، أنه في العطور، أنه في الحطب، أنه في الأغنام، أنه في اللحوم، أنه في الملابس، إلى غير ذلك من مجالات الحياة. يقول سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم. الله أراد منا من هذه الحياة أن تقوم على أشخاص، فأعطاك موهبة أنت لا تصلح هي للوظيفة. الأحمد حسن الزيات في مقال يقول أعجب لأناس بقوا في الوظائف 50 سنة أو إلى أكثر من يقول 40 إلى 50 سنة، فيخرج أحدهم وهو كان بين 4 جدران، ليس عنده علم ولا ثقافة ولا تجربة، لأنه ما راح ولا قرأ ولا سافر. طبعا قدره أنه في الوظيفة وناجح مشكور وماجور، لكن يختلف عن الذي يعيش الحرية، لأنه يقرأ ويكتب ويسافر ويقابل. قال فيبقى أحدهم حتى يتقاعد مجعد الوجه، ليس عنده تجارب ولا طموح ولا شيء. يقول هو في المقال يقول لماذا نحن، يقصد في عصره، نحن المصريين قبل 50 سنة نحن نقف على الوظائف وبالملفات نمسك طوابير أو كذا، والطليان يقصد الإيطاليين لما وفدوا إلينا حرثوا الأرض وأخذوا خيراتها وأخذوا شركات من الخضروات والفواكه في مصر ذات الوقت. يعني الإيطالي يجي الخواجة ويطب هناك فيأخذ مزارع، ثم يعمر، يعني يوظف عمال مصريين في عهده، ثم يركب الكراتين وينشئ سيارات ويصبح عنده شركات ويوظف أهل البلد.
صحيح.
وهذا شأن العرب الآن. الآن الإنجليزي يدخلون في بلاد عربية، فيأتي الإنجليزي فينشئ شركة، ثم يأتي بأهل البلد الذين هم أهل الأرض وأهل الزراعة وهكذا، فيعملهم عندهم بالأجرة ويشغلهم. فهذا عجب من الأعاجيب، لأنهم هم مثل الآن أرامكم على أنه يعني منصب شريف في مثلها، لكن أمريكية أول ما أتت وظفت الناس، وظفت أهل البلاد، لأنهم هم فاقون في علم الدنيا وفي عمل الدنيا. فينبغي علينا أن نكون نحن الذين نصنع، نحن الذين نزرع، يعني نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. في نكتة في إحدى الصحف المصرية يقولون أن دولة عربية تقول أنتم ما تعملون، يعني المصريين، والدولة الأخرى أنها تعمل وأنها تنتج، وهي ما تنتج اللي يقولون الفستق هذا والفصفص. فرسموا مواطن من تلك الدولة وإذا يأكل فصفص ويقول نأكل مما نزرع. صارت الدنيا كلها في الزراعة في هذا الأشياء. فتجد بعض الدول تنتج لكنها تجمع إنتاجها في شيء ما يذكر في جانب الإنتاج. أنا أعيد وأبدي أقول الوظيفة هي ليست كل شيء، وقد تكون من أضيق أبواب الرزق، لكن الإنسان إذا ما صلح لها وإذا وجد وظيفة فليحمد الله، وإذا ما وجد فلا يجلس في بيته يقلب كفيه.
صحيح. أيضا يا شيخ الموضوع أنه العمل يكون أمامك الأفق واسع، والريال يجيب ريال على قولتهم. يعني أنك تجلس في وظيفة حكومية، أنت تعرف دكتور الموظفين، مثلا المدرس، أنا أعرف مدرس قبل 30 سنة كان مدرس والآن مدرس، 30 سنة من حياته يظل مدرس، يظل موظف، يظل في الوظيفة، أفقه جدا ضيق، وليس هناك طموح، لأنه مربوط من كل نهاره في وظيفة مربوطة فيه تماما، ينتظر المعاش نهاية الشهر، ليس عنده الفكرة في أن يجازف أو أن يقامر في
مجال. بقول لك شيء، في برنامج كان في قناة العربية اسمه هجرة الحضارم، وهذا الحضارم شعب راقي وشعب ذكي. ابن خلدون ترى حضرمي، المتنبي وصوله حضرمي، أمغي الكسر حضرمي، يعني يهبطون بلد يحولونها إلى تجارة. حتى يقول من لطائف مثل حضرمي يأتي رجل عادي في تاكس ويخرج في طائرة خاصة، يخرج أول ما يدخل في راكب سيارة أجرة، ولكن بعد فترة يخرج هو الرحلة الثانية في طائرة خاصة له. أنا ذهبت إلى مثل إندونيسيا وإذا الفنادق هناك في بندو كلها للحضارم. ماليزيا عندنا مثلا، يوم تجد الأسماء اللامعة الآن عندنا في عالم التجارة، مثل خذ بن لادن، خذ العمودي، خذ بوكشان، خذ بادريك،
بداياتهم بسيطة جدا،
هم الذين بن محفوظ يعني أسس، وأنا ذلك أنا أشكرهم من هذا المنبر. وقد وصلت حضرموت وقلت إن البلاد الذي أنتجت هذه العبقرية تستاهل من يزورها، لأنهم حتى جعلوا الساس يعترفون بمكانتهم وبذكائهم. ماذا يفرقهم عن الناس؟ لأن الحضرمي صادق وصاحب عمل وصاحب إخلاص وصاحب إنتاج، ويعلم أنه إذا لم يعمل فليس، ولذلك ينف أن يكون كلا على أصحابه. ولهم طريق، إذا وصل الواحد منهم اجتمع مجموعة فدفعوا له قطة، هذا كانوا المال ليس سلفا، هذا قرض لك حتى تعمل وتعيد لنا من مالك. فيعملون وينتجون، صاروا هم رموز التجارة، صاروا هم الآن الأعيان في كل بلد يصلون، في إفريقيا، في الخليج، في أندونيسيا، في ماليزيا،
في أثيوبيا، في أفريقيا.
نعم، حتى يقول لي أحد المسؤولين، يقول ما هو أحسن لما شاف برنامج هجرة الحضانة في القناة العربية، أحسن تاريخ لهم، قلت تاريخ إدام القوت في تاريخ حضرموت لعبد الرحمن بن عبيد الله السقاف. ويوم تجد في داخل الكتاب قصص لبطولات ماذا فعلوا، يا أخي واحد منهم ذهب فقير سماه السقاف إلى الهند ورجع بخمسة وعشرين سفينة في البحر تمخر البحر، 25 سفينة. يروح الواحد منهم ما يملك 5 ريال ويرجع وينشئ بنك. أنا في إفريقيا شفت بنوك واحد تجار حضارم، أقول هذا مثل، أقول لماذا يعني لماذا ما نفعل نحن، لماذا نتبار ونتنافس على الخير ونتنافس في الكسب، أحسن العرق عرق العمال. حتى في بعض الآثار الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل يدا خشنة، قال إن هذه يد يحبها الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى رجل يشكو إلى البطالة، فأخذ صلى الله عليه وسلم القدوم الفاس وركبه في خشنة وقال اذهب لا أراك أسبوعا، فذهب يحتطب فيأتي بدرهمين في اليوم، يأكل لأهل بدرهم ويحفظ درهم، حتى أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غني وعنده غنم فشكره صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن ندرس يعني مواهبنا، ندرس ما عندنا من استعدادات، نسوي حتى شركات صغيرة، مؤسسات صغيرة، أعمال صغيرة.
والمشكلة أن يعتقدون أن التاجر يولد تاجر، وأنه لابد أنني أبدأ بثروة كي أصنع ثروة أخرى. مثل الأمثلة اللي قلتها عن الحضارم، كلهم بدأوا من الصفر، أحدهم بدأ بمحل خباز في هنا. يعني كان يبيع الخبز وهو شاب، والآن يمتلك
أساطير العالم الأوائل.
نعم، هنا نرجع إلى مشكلة، أن مشكلة الشباب أنهم من الصغر تعودوا أن يخدموا لا أن يخدموا، لذا أنه من الصغير المشكلة أننا نربي الأولاد الآن، نربي الأولاد الآن، لو تكلمنا عن مشكلة أنهم يخدمون من الصغر بعد هذا الفاصل يا دكتور. فاصل ونعود. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كنا نتكلم يا دكتور عن موضوع أن هناك من تربى في من الصغار أن يخدم لا يخدم، فهو كل شيء له متاح من كل صغر، كل حاجة متاحة، أنت فقط ادرس، أنت فقط كل، أنت فقط نم، كل حاجة، لا يعتمد على نفسه في شيء. فهل السبب هنا في التربية من الأساس هي التي أخرجت لنا جيل لا يمتلك أي ثقافة للعمل والاعتماد على النفس؟
هذا يا أخي من الأسباب الكبرى، التواكل عند الأطفال، أو أنك تجعل الطفل مدللا مدلعا مخدوما في كل شيء سوف تخسره. يقول برنارد شو أن الأطفال خير من الثروة، لأن الثروة تعدمك الأطفال أو الأبناء، لأن اللي عنده ثروة في الغالب أنه يجعل أبنائه يعيشون بملعق من ذهب، يأكلون بملعق من ذهب، لكنه سوف يخسر، الذي يأكل ملعقة من ذهب سوف يخسر نفسه في المجتمع ولن يكون رقما صعبا. ابن حزم الظاهري التقى بالباجي وتحاور جميعا، فقال الباجي، قال له ابن حزم اعذرني لأنك أنت طلبت العلم وكنت فقيرا، وأنا طلبت العلم وكنت في غنى، كنت على ماسة الذهب أكتب. فقال العلماء صدق ابن حزم، لأن ابن حزم يعني جاهد مع العلم في بيت غنى، وكان أبوه وزير ترى من وزارة الدولة، ومع ذلك كان يكتب على ماسة الذهب وجاهد وطلب العلم، لأن العادة أن أولاد الآخرين يقول كل شيء وسهل، وش أطلب العلم، لماذا وش أخذ الشهادة، السيارة موجودة والفلة والقصر والخدم والحشم،
كل شيء متاح.
فلذلك الثروة أحيانا ترى يعني تجعلك تخسر أبنائك. فوصيتي حتى للأثرياء أن يعلموا أبنائهم، أنا أشكر كثير من الأثرياء في السعودية أنهم علموا أبنائهم النزول العمل ومواجهة الحياة والكسب وكذا، ولو كانوا أثرياء لا تجعله يأخذ هذا المال بسهولة، أنه أتاه بسهولة، خذ كل شيء هدية وكل واشرب وسافر، إنك سوف تلغي شخصيته، أنك تدمره وأنت ما تشعر، اجعله يهتم، يعرف قل أنت تأخذ هذا الراتب ولا يدخل عليك إلا إذا عملت كذا وكذا ساعة، ولو كان ابنك ولو كنت صاحب الثروة. فقضية حتى أنك تجد بعض الفقراء يدلل ابنه على فقره، يقول حسب أنه سوء أكل، فهو لا يعلمه مهنة ولا يجعله يعمل، ومع ذلك يكدح على هذا الابن ويعطيه. إن الشخصية القوية تأتي بجلاد وجهاد وتجعله يواجه الحوادث وتجعله هو يعمل ويكتسب ويكون قويا حتى في فكره.
صحيح.
لأن الذي تتقلب به الحياة وداخل التجار ويماكس ويبيع ويشتري يضيف أعمارا لعمره، أما هذا الواهن الجالس اليائس المحبط الذي ينتظر أن يقدم له الطعام واللباس، يعني ألغيت شخصية الابن، يعني أنك سوف يعيش صفرا. فوصيتي أيضا أن ندخل ثقافة العمل على الأطفال وهم صغار، ويعني نعلمهم شيء
الاعتماد على النفس،
نعلمهم أنهم سوف أن الحياة مزاحمة، وأنه ما يمكن أحد يرحمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن أفضل شيء يأخذونه بأيديهم هم، يعني بأعمالهم بكسبهم، ولا يقبلوا الهدايا. لا تجعل ابنك يقبل الأري التي تقدم له والمال الذي يقدم، قل لا، أنت لا تأخذ من أحد شيء، أفضل شيء أنك تعمل أنت بمقابل، تدرس، تقدم، تكتب، تنتج، تتوظف. العيب أن تأخذ أموال، لأن هذا اليد السفلى، عيب أن تأخذ شيء مجاني. الحياة ما تقبل شيء فيها مجان، لابد من عمل ولابد من عطاء.
أنا كنت أتسوق قبل أيام في أحد المتاجر الضخمة جدا هنا في الرياض، ولما اشتريت الحاجة وكنت واقف عند المحاسب وكان يضع اسمه على، وجدت أنه ابن رئيس مجلس إدارة الشركة التي تمتلك أكثر من 50 فرع قيمتها بالمليارات، ابنه يريده أن يعمل من الصفر، يعمل من النهاية محاسب، لن يصل، لن يكون مدير لهذه الشركة إلا إذا بدأ من الأسفل.
هذا النجاح.
فهذا هنا الفكرة الأساسية، يستطيع أن يجعله يعني يعيش حياة باطلة وأن يرغده، لكن بالعكس يظل من الأسفل. الآن يا دكتور، إذا قلنا أن هناك شخص عاطل، كيف يكون الشخص عاطل؟ من هو العاطل الآن؟
العاطل هو الشاب، يعني الإنسان المقتدر الذي يستطيع العمل ويستطيع يعني المزاولة، ولكنه لا يجد عملا. هو عنده قدرات وعنده يستطيع العمل، لكن ما وجد مجال.
نعم. إذن هنا يخرج المتكاسل. يعني الآن إذا ذكرنا أرقام البطالة، نذكر أن هناك 1,000,000 كذا، نصفهم متكاسل.
هم يدخلون، الكسلان هذا الذي يرفض أن يعمل، لم يبحث العمل أصلا، ليس مستعد ليعمل، لأنهم يدخلون الآن المحبطين ويدخلون الكسالة. الآن يعني تجد بعض الشركات تفتح أبوابها، لكن ليس عنده كثير من الناس استعداد، وتجد يقول أول الأجر لا يناسبني، الوظيفة هذه لا تليق بي أنا وبأسرتي ومكانتي، يعني زمن العمل، يعني العمل لا يناسبني، الوقت يعني الدوام إلى غير ذلك، فيجعل شروطه على الشركات وعلى المؤسسات. وهذا ليس بصحيح.
صحيح. ويريد بالتفصيل أن تكون وظيفته
على حسب كذا، هو مثل لنفسه حتى تجده في هيئته وفي طريقته وفي جلوسه، هذا وهم، يعيش الوهم، لأنه مع الخلوة طبعا يمكن أنه طاش عقله وفاش وخاش، كما يقول الذهبي، يقول اللي يجلس وحده يأتي تصورات عن نفسه،
يعتقد أنه لابد يكون رئيس مجلس إدارة شركة مباشرة. يعني نحن تكلمنا عن انعدام ثقافة العمل دكتور، لكن أيضا هناك بطالة حقيقية في العالم جميعا وفي العالم العربي خاصة. هناك بطالة لأناس مجتهدين ولديهم يعني شهادات ولديهم قدرات، لكن لا يجد دون عمل. هناك سوء تنسيق في الإدارات الحكومية، في القطاع الخاص، هناك أيضا هناك مشكلة بإلزام القطاع الخاص بالتوظيف بدرجة معينة من الأجور، أيضا هناك مشكلة في البطالة.
هي المشكلة ذات جوانب، منها ليست على الدول والحكومات دائما، ولا نبرر أيضا الحكومات والدول منها، بل هي في جانب منها، لكن أنا الجانب الكبير عندي أن كثيرا من الشباب أنفسهم ليسوا مستعدين للعمل، وهم يعلقون أنفسهم بالوظيفة. ليس بلازم على يعني واجب أنه إذا لم تستطع الدول أن توظف أبنائها، لكن مجالات الحياة قد يجدها كثير من النشيطين والعاملين. هل ينتظر الواحد منا حتى تفرغ له وتشغل تصير وظائف شاغلة له حتى يقبل ملفه، وينتظر السنة بعد السنة؟ صحيح أن على الدول أن تراعي يعني الشباب في مجالات تخصصاتهم، يعني مثل الأطباء، المهندسين، طلبة العلم، القضاء نحو ذلك، لكن لا تستطيع مثل وظائف تستوعب كل البشر وكل الناس وكل أعداد السكان. فعلى الناس ألا ينتظروا. أنا أعرف أن في وظائف مهيئة، لكنه رفض كثير من الشباب أن يمارسوا هذه الوظائف، ولذلك أنا أرى اللائمة الكثيرة هي على هؤلاء الشباب، على هذه الفئة، لأن ما تقبل العمل وليس عندها يعني ليس عندها استعداد تضحي. يعني بعض مثل مدرسين يقول أنا ما أستطيع أداوم في مكان بعيد، وبعضهم مثلا يقول ما استطاع دوم في هذه الشركة لأنها أجورها قليلة. صحيح أن بالمناسبة أنه أيضا التوظيف أو إلزام الشركات بالسعودة على مثلا عندنا هنا، أو مثلا توظيف أبناء الوطن في أي مكان، ينبغي أيضا أن نجعل لهم حد من الوظائف المحترمة، قصدي الرواتب، لأن بعض التجار يريد أن يشغل الناس برواتب زهيدة عنده لتحلة القسم ليرضي الدولة التي يعيش فيها، ليس بصحيح. لابد أن يقايس الزمن والوقت والجهد الذي يبذل، ولابد أن يكون هناك سقف يعني لا يصل لا يزيد ولا ينقص منه، وهو الوظيفة محترمة يعني تعادل مثل وظائف الدور. مثلا ليس معقول أن يكون بعض المدرسين راتبه 8000 لكن إذا ذهب الشركة نعطيك 2000، هو صحيح وليس معقول.
بل بعضهم المدرس في القطاع الأهلي راتبه 2500.
نعم، بل بعضهم يقولني أنا كيف أذهب ب2000 معي سيارة ووقود وانتظار ووقتي وزمني وملابسي وأكلي، هذا ليس معقول.
صحيح.
وهل تريد من إنسان يستلم 2000 ينتج أو يكون أمينا مثلا يقول أن قلة الأجور تعلم الخيانة، تعلم السرقة، تعلم النوم.
صح. المشكلة أن دكتور أنهم يعتقدون أن في أمور أن 2000 هذه لدينا قليلة، لكن في مجتمعات أخرى هي يعني رقم
هي
كبير جدا.
هي بحسب هي بحسب حسب البلاد، نحن نتكلم صحيح. عندنا هنا لكن تختلف مثلا في المغرب في المشرق في دول في أوروبا، يعني على حسب البلاد. نحن نضرب على جونا هنا صحيح. بيأتنا.
لنأخذ معا هذا المثال يا دكتور، وهي مداخلة من الأخت هالة الحسن، وهي جامعية تصف نفسها بأنها عاطلة عن العمل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا هالة،
يعطيكم العافية على هالبرنامج.
بارك الله فيكم.
أهلا ومرحبا هالة، ما هي المشكلة بالضبط؟
أشكرك يا نعم.
هالة لو استمعي لنا عن طريق التليفون، اترك التلفاز، اترك التلفاز، استمعي عن طريق التليفون. هالة
حاضر.
ولا اترك التلفاز، استمعي لنا عن طريق التليفون. الأخت هالة
في أيوة
نعم أخت هالة، في البداية نريد المشكلة الآن يعني إلى ما وصلت في المستوى التعليمي وكيف لم تجدي وظيفة. تفضلي أخت هالة، أنت إلى الآن تستمعين لنا في التلفزيون، استمعين لنا في الهاتف.
السلام عليكم. أنا أشكر الشيخ عايض.
أخت هالة انسي التلفزيون، استمعي في الهاتف.
أنا معك، ما أنا أستمع من الهاتف، ما أستمع من التلفزيون.
تفضلي تفضلي.
أنا خريجة جامعة بكالوريوس، معي دبلوم كمبيوتر، قدمت على ومعي 24 دورة في تطوير الذات، قدمت على كذا جهة، حاولت أني أوجد العمل بأي صورة، لكن للأسف يعني ما حصلت على يعني الوظيفة اللي تناسب وضعي الاجتماعي، أو بالأصح ما حصلت وظيفة مناسبة للوضع اللي أنا أعيشه. يعني وأغلبهم مثلا يقول لي حاولي تقدمين عن طريق النت، حاولي تقدمي على جهات أخرى، أو يأخذون أوراقك عشان يتصلون فيك يعملون معك مقابلة شخصية. يكون الطريقة غير لائقة، المعاش غير كافي بالنسبة لمجتمعنا، بالنسبة لمستوانا. يعني أنا ماني محددة راتب معين، ولكن مثلا أنا قدمت على وظائف القطاع الخاص وأشتغلت فيها، تقريبا راتب 1200، ورواتب السائقين اللي يودونا ويجيبونا المواصلات يعني تاخذ 1500-1800 ريال. يعني
اذا تدفعين انت من جيبك،
يعني ما في مردود بالنسبه. وبالنسبه للمجهود، يعني المجهود مضاعف، نداوم خميس وجمعه، نداوم مساء، نداوم صباحي، ومع ذلك يعني الراتب يكون ضعيف. يعني انا اشتغلت في قطاع خاص ومعي خبره لمده 2.5 سنين، يعني تحملت الضغوط هذه، لكن ما قدرت يعني استمر في الوضع هذا، يعني لان الراتب ما يغطي صراحه، يعني ما يكفي حتى السائق اللي يوديني ويجيبني.
هل انت بحثتي كثيرا عن وظيفه؟
اي نعم.
يعني بحثتي عن في كل المجالات، في القطاع الخاص، في الحكومه، في
اي نعم.
ولم تجدي ابدا اي عمل مناسب لك؟
والله للأسف يعني واجهت في بعض القطاعات، يعني في بعض الجهات اللي قدمت عليها واجهت مثلا أنهم يغرونك بأنه موجود وظيفة لكن لأهداف أخرى، وتموت الحرة ولا تأكل بثدييها، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والهدف يكون مختلف تماما، هذا بالنسبة للي يقول لك موجود وظيفة، ولكن في الجهات الأخرى اذهبي للبيت وإحنا نتصل فيك أو إحنا نتصل على جوالك ولا يوجد ردود، يعني لا في قطاع خاص ولا في قطاع عام ولا في قطاع حكومي ولا حتى خارج المدينة اللي أنا فيها. يعني قدمت حتى على مدن أخرى في سبيل أني أوجد وظيفة، لكن للأسف.
نعم نعم، واضحة جدا. شكرا لك أخت هالة الحسن. شكرا.
الله يعطيكم العافية.
شكرا. دكتور عايض، من هذه المداخلة
نجد أن هناك بطالة نسائية ضخمة جدا خاصة في المجتمعات المحافظة. لدينا أكثر من 80% من النساء بطالة، إذا نصف المجتمع عاطل، نصف المجتمع عاطل تماما. فهنا مشكلة، كيف يكون تأثير البطالة للمرأة أكثر من الرجل، تأثيره على المجتمع وكذا مثل ما ذكرت الأخت.
نعم. أولا نشكر الأخت هالة الحسن على مداخلتها وعلى توضيحها لهذه المسألة. ثانيا، مثل تموت الحرة ولا تأكل بثديها ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مثل عربي. أما ما ذكرته فهي بيّنت لنا أشياء نحن نعرفها، ولكن أريد المشاهد أن يسمع من النساء أنفسهن المعاناة. يعني امرأة يعرض عليها في الشركة راتب ب1200 والساك ب1500، يعني تزيد 300
هي تدفعها،
تدفعها. ويعني أمور كثيرة، وعود لا تتم، يعني أنها تعيش على الأمل. أما بالنسبة 80% من النساء مثلا في مجتمعنا، فأنا أريد أبين مسائل. أولا، الأمومة في حد ذاتي عمل، تربية الأطفال عمل، لأن بعض الناس عنده اكتفاء ذاتي، يعني دخل كتاجر أو رجل يعني مرتاح في وظيفة. طبعا من الأفضل له يرى أن امرأته تربي أبنائه وتقوم في البيت، وهذا يعني هذا عمل في حد ذاته، ربة منزل. علشان لا نقول لا على الجميع أخرجوا إلى الشركات وخرجوا الوظائف، لا، هذا لابد أن أعرف. نعم. بقدر، لأن الإسلام جعل المرأة أيضا وظيفة وهي البيت، وجعل الرجل كاسبا، لأن الرجل غايب الآن في الوظيفة، هو يصرف على البيت، هو كاسب للأسرة. لكن مثلا الأسرة دخلهم قليل، أو امرأة مثلا أرمل مطلقة حسيرة ليس لها يعني أهل، هذه نقول يوجد لها لابد من فتح المجالات. وأنا أرى أن هذه المجالات لابد يؤمن، يعني في القطاع الخاص والقطاع الحكومي تكون هناك موقف ودراسة لعمل المرأة، بحيث أنه يؤمن كثير من الوظائف للمرأة، لأنه عمن للرجال لكن هنا نقص في وظائف المرأة. مثلا بعض البلدان لبعض الدول تفتح مؤسسات، بل النساء بأنفسهن يفتحن مؤسسات، دور رعاية، جمعيات، شركات نسائية، وهي المهنة التي تقوم بها المرأة، من الحياكة، من الخياطة، من مطاعم خاصة للنساء، ليست يعني مفتوحة للرجال علشان يقول الناس إنه اختلاط وما اختلاط، يعني عمل في مجال النساء، مجال المرأة، مثل ما كانت تعمل المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كانت المرأة تبيع في سوق النساء، أما كان عمر يدخل والمرأة يجدها في سوق النساء، لماذا ما نوجد عمل نحن بخاص للمرأة بحيث أنها تروح في بلد جنسها؟ الآن أنا أقول فكرة، لماذا لم يكن عندنا أسواق خاصة بالنساء؟ البائعة امرأة ولا يدخل السوق هذا، لأن احنا نفر من الاختلاط طبعا. نعم. والعلماء والناس والصالحين. لكن المشكلة أننا نفر من الاختلاط وننبه عليه، ونترك المرأة تذهب بنفسها إلى البائع حتى ملابسها الداخلية تشتريها من رجل، من غلام. نعم. من عامل، وتحدثه وتعلمه. فإذا قلنا يا أخي لو حطيته دكاكين خاصة ومحلات خاصة بالنساء، قال لا يا أخي ما يجوز. المرأة مع العلم أنها هي تركب مع السائق وتذهب وتكلم الرجل الأجنبي وتشتري ملابس حتى الداخلية وتحدثه، وأحيانا يحصل خلوة في مع الرجل الذي أجنبي عنها في الدكان، وتبايعه في الملابس وتضحك إليه ويضحك إليها. فين هذا؟ أين هذا من إرشاد الإسلام التوجيه الصحيح؟ فنخسر وظيفة النساء وسوق المرأة وعمل المرأة، ونخسر أيضا الحشمة والحكم الشرعي في النهي عن الخلوة والنهي عن الاختلاب الأجنبي وغير ذلك من الأحكام. فإذا أنا يعني قدحنا في الدين وقدحنا في الدنيا. فرأيي أن يكون عندنا هيئة تدرس عمل للمرأة، لأن أنا ما أستطيع في برنامج مثلا أكيف للناس أعمال، هذه دائما تطلع على هيئات واستشارية ولهم خبرات، فيجمع منها طالب العلم مثلا، وناس من وزارة العمل، وناس من وزارة التجارة، وناس من الهيئة، وناس من يعني من قصدي من القطاع الخاص ونحو ذلك من هالخبرات، فيقدمون لنا دراسات وآليات يمكن أن ننفذها في الميدان تحل من أزمة البطالة عند النساء. هذا الذي يظهر لي.
صحيح. أيضا هناك تأثير، لأن بطالة النساء ربما تكون تأثيرتها أضخم وأكثر من بطالة الرجال على المجتمع. سنتحدث هذا عن الموضوع هذا بعد أن نأخذ هذه المداخلة من الأستاذ يحيى الدوسري، وهو صاحب ومؤسس موقع بطالة نت. أهلا وسهلا أستاذ يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
أحييك أستاذ سامر، وأحيي شيخنا الفاضل الشيخ عايض القرني.
أهلا وسهلا. الأستاذ يحيى، أسستم موقع بطالة نت، لما وكيف كانت النتائج؟
فكرة تأسيس المنتدى هي أني وجدت اقتراح في أحد المواقع عن من يتبنى افتتاح منتدى للعاطلين والحمد لله في نفس اليوم تم افتتاح المنتدى، وكان افتتاحه في سبتمبر 2006. عدد الأعضاء الآن تجاوزوا 70,000 عضو، والحمد لله من تم توظيفهم عن طريق المنتدى 65 شاب و21 فتاة.
65 شاب، نعم،
65 شاب و21 فتاة.
نعم.
كذلك لدينا قسم مشاريع وأفكار يساعد العاطلين على الأفكار وإنشاء المشاريع التي تغنيهم عن الوظيفة في ظل انعدام الوظائف. وهناك أقسام الوظائف، ومنها الوظائف الحكومية والمدنية والوظائف العسكرية. وهناك أقسام الوظائف في القطاع الخاص ومتخصصة لكل منطقة مناطق الوسطى والشرقية والغربية. وأخيرا قسم الوظائف المتفرقة يختص ببقية مناطق المملكة. ومؤخرا تم تدشين جوال بطالة لإرسال جديد من الوظائف ونتائج مسابقات وظيفية. وأحب أن أنوه إلى أن الشباب السعودي يقبل بالوظائف الحرفية والمهنية، ولكن يجد مضايقة من غير السعودي، ولا ننسى التعجيز للوظائف السعوديين. كذلك على سبيل المثال، من أحد المقاطع في تأجيز السعوديين، جهة سعودية تطلب أو شركة تطلب سعودي يصطاد أقارب وتعابين وأن يجيد اللغة الإنجليزية. هذا أرى التعجيز أنا بعينه
جدا. أستاذ يحيى، أنت قلت أنه هناك من يقبل بالأعمال المهنية، لكن 65,000 مشترك أو 70,000 مشترك كما قلت، هل تعتقد أن الجميع يبحث عن وظيفة أم يبحث عن عمل يقوم به أو تجارة خاصة فيه؟ إلى أين التوجه؟ أستاذ يحيى؟
عفوا الصوت عندي.
عفوا، السؤال أنت لديكم في المنتدى 70,000 مشترك، وهناك من يبحث عن وظيفة، وهناك من يبحث عن عمل يقوم به، عن تجارة خاصة حتى لو كانت صغيرة، إلى أين التوجه أكثر؟
الأغلبية العمل، يبغى يكتب،
يريد وظيفة.
عفوا،
يريد وظيفة. نعم،
بعضهم في بعض لا يرغب بوظيفة عسكرية أو مدنية أو وظيفة تكون على مكتب، لكن الأغلبية لا يرضى حتى وظيفة مهنية أو وظيفة حربية.
نعم نعم. شكرا لك أستاذ يحيى الدوسري. شكرا لك.
بارك الله فيك
دكتور. هذه التجربة، أو نستطيع أن نقول أنها يعني تجربة صغيرة للشباب، حاولوا المساعدة في حل هذه المشكلة عن طريق إيجاد منتدى للبطالة.
أولا نشكر الأخ يحيى الدوسري على هذه الهمة الوثابة في إنشاء الموقع. هو إنشاء الموقع في حد ذاته قصة من الإنجاز وقصة من النجاح، يعني يشكر عليها أنه أوجد يعني مثل هذا كعبة أو محلا ومقصدا للناس العاطلين وأهل البطالة، مجرد أن يتفاوض معهم وأن يسمع شكاويهم وأن يوجههم وأن يأخذ وأن يعطي، خلاف الإنجاز الذي ذكره في توظيف هذه المجموعة، فهو مشكور ماجور وعده من الناجحين، وقدم له الشكر عني وأن عشرة قناة إقرأ. أيضا ما ذكره في أن هو جاب لفتة عجيبة، أن عندنا تجد يعني غير مثل السعودي، نحن نرى أن العالم سواسية، المسلمين نكرمكم عند الله أذكاكم، لكن الأقربون أولى بالمعروف. يعني بعض الشباب الآن منا يشكو، يقول ما وجدنا أعمال، حتى أعمال يقول بسيطة. طيب كم عندنا نحن من العمالة الوافدة في بلادنا؟ كم مليون؟
7 مليون.
يقال إن عندنا 7 مليون في السعودية يعملون، ليسوا سعوديين. يعني هؤلاء يعيدون لأسرهم مليارات، لدولهم مليارات من الريالات، وميزانيات ضخمة هائلة يعيدونها لأسرهم. طيب أين الشباب يعني المحتاج الآن؟ لكنك تجد بعضهم يأنف، لأن الذي يفد إلينا يعمل في أي عمل، في الخشابة، في النجارة، في السباكة، في سياقة اللوموزين. لكن هذا الذي يشحذ، بعض الشباب يشحذ، ولكن إذا قلت له سوق لوموزين قال أنا سوق لوموزين، ما تخاف الله، ما تخشى، ما تستحي. قلت له سياقة اللوموزين حرام ومش هذا حلال، بينما الإسلام حث على سياقة الموزين. طبعا ما في حاجة سياقة الموزين، لكن حث في العموم، يعني عشان لا توهمون في البخاري يعني أو في مسلم في سياقة الموزين، لأن الموزين لفظ متأخر، لكن حث على العمل. بينما منع أن يسأل رسول الله عليه وسلم، يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب في الجبال ويحتطب ويبيع أحسن من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة عن الشحاذة كدوح أو خدوش أو خموش في وجه صاحبه يوم القيامة، حديث صحيح.
صحيح،
يأتي وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة ما سأل ومن كثرة ما أعطى. لا تمد يدك إلا إلى الله.
صحيح،
الذي يمد، يقول أحد العلماء، رجله لا يمد يده. كيف؟ يقول العالم اسمه الحلبي كان أعرج، فمد رجله يسبح في المسجد، فسمع السلطان به فأتى إليه في المسجد بقطمة وكيس علشان يستميله وأعطاه، فقال أيها السلطان إن الذي يمد رجله لا يمد يده.
نعم.
ف أيضا الإنسان يبحث عن شيء يكف بها وجهه. وأقول العجيب المفارقة أن في بلادنا نرى هؤلاء يأتون من إندونيسيا ويأتون من تايلاند ومن الفلبين ومن دول الأرض ويعملون ويكدحون ويجدون عمل ويقوتون أهليهم ويعمرون بيوتا من فلوسنا ومن دراهمنا وهو بتعابهم وحلال لهم وأخذوا ما أخذوا منا ولا أخذوا صدقة، لكن شوف مثابراتهم. وتجد عندنا أسر ماتوا يموتون فقرا قالوا ما نعمل، ما وجدنا عمل، كيف عمل هؤلاء أتوا من وراء البحار وأنتم ما وجدتم عمل؟ هذه مفارقات، ما في عذر أجل.
جدا جدا. إذا الإسلام يحث على سواقة الليموزين. نأخذ هذا الفاصل ونعود.
أحسنت.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور عائض، لدينا الآن تجربة رائعة جدا، وهي في زيادة في دعم ثقافة العمل وأيضا إيجاد الوظائف. لدينا الآن ومعنا الأستاذ إبراهيم باداود، المدير التنفيذي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع. أهلا وسهلا.
يا مرحبا. أهلا وسهلا فيكم.
أهلا ومرحبا،
حياكم الله.
أهلا أستاذ إبراهيم. باب رزق جميل، ما هي الفكرة؟
أبواب رزق، نفتح باب رزق للناس حتى تستطيع أن تجد مصدر دخل تستطيع أن تعيش من خلاله. ولا تأخذني بالكلام قبل أن أرحب بالشيخ عايض، شيخنا وأستاذنا الجليل، ومرحبا بكم يا شيخ عايض. وحقيقة باب رزق جميل كان الهدف منه هو أننا نحن نجمع كل البرامج الهادفة إلى توفير فرص عمل تحت سقف واحد، بمعنى أنه بدأنا البرامج في عام 2002 وبدأناها ببرنامج انتهيت منهم في الفقرة الماضية وهو سياقة الأجرة العامة وبرنامج تمليك سيارات الأجرة العامة، وثم انطلقنا وتوسعنا في البرامج حتى بلغت أكثر من 25 برنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وضعناها تحت سقف واحد وأطلقنا عليه اسم باب رزق جميل. هذه خلاصة فكرة باب رزق جميل، وهي أننا نرغب في الشاب أو الشابة إذا دخلوا إلى هذا المكان لا يخرجوا منه إلا وفي يدهم فرصة عمل أو في يدهم مشروع صغير أو في يدهم برنامج إنتاجي أو في يدهم، بمعنى أنه هذا باب رزق يضم تحته الكثير والكثير من الفرص التي بإذن الله توفر مصدر دخل جيد للشباب والشابات.
رائع أستاذ إبراهيم. كنا رأينا مثل ما قلت أن هناك 25 مجال في باب رزق جميل، أيضا هناك أسواق ومحلات تؤجرونها، أنا رأيت أسواق لباب رزق جميل، كيف كانت الفكرة؟
في باب رزق جميل هو عملة لها وجهين، الوجه الأول هو الذي تحدث عنه وهو توفير فرص عمل للشباب والشابات، أما الوجه الآخر هو الذي تفضل به الشيخ عايض في فقرة من فقرات البرنامج، وهو كيف ممكن أن نوجد أسواق نسائية تستطيع المرأة أن تدخل إليها وتجد راحتها وتستطيع أن تتسوق يعني بحرية من بائعات سيدات. فأوجد إضافة لأنه كيف تستطيع المرأة أن تمتلك مشروع صغير في بيئة مناسبة لها، فأوجدنا أسواق تجارية في نفس الموقع الخاص بباب رزق جميل تستطيع من خلاله المرأة أن تتقدم وتستأجر الموقع التجاري إما باليوم وإما بالأسبوع وإما بالشهر، ويكون مبلغ الإيجار مبلغ يعني يغطي لتكلفة الموقع، وتستطيع من خلاله أن تضع البضاعة التي تراها مناسبة، وفي نفس الوقت تستطيع المرأة المتسوقة أن تدخل إلى المكان وتجد أمامها مرأة أخرى تتجاوب معها وتتحدث معها وتستطيع أن تشتري منها البضاعة التي تناسبها. فهو مناسب للجهتان، للبائع وللمشتري. هذا بالنسبة للأسواق التجارية التي تفضلت بالسؤال عنها.
رائع. ماذا عن النتائج؟ كيف هي الأرقام أستاذ إبراهيم؟
والله أخي فاضل، بدأنا من عام 2002 بعشر شباب اشتغلوا في برنامج الأجرة العامة، ومن ثم يعني كان الذكر المخطط لنا في عام 2003 في حدود 200 فرصة عمل خلال العام، ووصلنا إلى 230 فرصة عمل. مخططنا اليوم في عام 2009 هو توفير 38 ألف فرصة عمل من خلال هذه البرامج، والعام الماضي حققنا فقط في عام 2008 30 ألف فرصة عمل. ومنذ أن انطلقنا هذا البرنامج وحتى اليوم الإجمالي فرص العمل التي تم يعني خلقها قرابة 80,000 فرصة عمل. فهذه النتائج التي يعني ذكرتها لك هي نتائج إجمالية لفريق عمل مخصص في برنامج فرص العمل، قرابة 420 شاب وشابة موزعين على مستوى 15 فرع في المملكة. تشمل هذه البرامج سواء كان دعم أكثر من 5,000 مشروع أو 4,500 مشروع صغير للشباب وللشابات، أكثر من توظيف قرابة 22,000 شاب وشابة لأسرة منتجة. منذ أن انطلقنا إلى اليوم دعمنا أكثر من 45,000 أسرة منتجة. فلله الحمد نتائج هذا البرنامج نتائج متميزة، وطموحنا إن شاء الله في عام 2011 للسنة الواحدة أن يكون لدينا 50,000 فرصة عمل.
رائع. أستاذ إبراهيم، كيف الوصول إلى باب رزق جميل؟
الوصول وهو بالطريقة السريعة عن طريق موقعنا على الإنترنت babrizqjameel.com، ومن خلال هذا الموقع يستطيع الإنسان أن يجد كافة البرامج التي ذكرتها والتي قد تساهم بإذن الله في توفير فرصة عمل له وتوفر له دخل إن شاء الله جيد يساعده في معيشته.
شكرا لك أستاذ إبراهيم بداود، المدير التنفيذي لبرامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، شكرا جزيلا. دكتور عائض، باب رزق جميل.
نعم، أولا فأر حسن، أولا أشكرك يا أخ إبراهيم على هذه المداخلة وعلى هذا الكلام الرصين الموجه والمفيد لعموم الناس، وأشكركم وأزف لكم بشرى الأجر بإذن الواحد الأحد والثناء الحسن من الناس. وطبعا مشروع عبد اللطيف جميل عموما هو من أنجح رجال الأعمال عندنا ومن له قدم صدق في الإفادة وفي النفع وفي التوظيف، فجزاه الله خير وجزى الله مساعديه والطاقم الذين معه خيرا. باب رزق الجميل هذا أريد أن تنشر عن ثقافته في الناس وأن يتكرر هذه التجربة وأن يستفاد منها، وهذا حل إن شاء الله، هذه من ضمن الحلول العملية التي ليست مجرد محاضرات أو خطب، بل هذا هو الميدان. وأسأل الله أن يبارك في هذه التجارة وفي هذا المشروع والقائمين عليه وأن يوفقهم ليحب ويرضى، لأن أصبحنا نرى عندنا قدوات حية نقول للناس افعلوا مثل ما فعل فلان وفلان وفلان. أصبح عندنا أناس يحملون الهم، هم الأمة، هم الجيل، هم الشباب، هم الشابات. والحمد لله أن الفكرة التي قلناها مثلا في الأسواق أنهم بدأوا ينفذونها حتى أسواق النساء كما أخبر الأخ إبراهيم، وهذا يدل على أن عندنا والحمد لله أن أمة فيها يعني رواد وفيها أناس قد سبقوا يعني تفاجأ في مثل بعض الأفكار التي تقول وإذا قد طبقت من زمان. وهذا هو العمل الباقي يعني لأن بعض التجار جعل تجارته فقط يعني أخذ الثروات من أي طريق، لم يفكر في الأمة ولم يفكر في الجيل ولا شيء، ولذلك سوف يحرم أمرين: الأجر من الواحد الأحد ولو كسب مالا، والثناء الحسن. والأجر والثناء الحسن هما حياة طيبة في الدنيا والآخرة. باب رزق جميل، أبارك من هذا المنبر في القائمين عليه وأقول عسى الله سبحانه وتعالى يمتعهم بالعافية ويزيدهم نجاحا وتوفيقا ويزيدهم سبحانه وتعالى صبرا ومواصلة إلى الحق وإلى النجاح إن شاء الله.
نعم، بما أننا نتحدث عن التجارب الناجحة في مدينة الشارقة في الإمارات، دائرة تنمية الموارد البشرية يبدو أنها تبنت ولسنوات حملة لتعزيز ثقافة العمل لدى الباحثين، حملة توعوية عن ثقافة العمل، ليس عن البحث عن وظائف فقط، هذا له باب، ولكنها فقط لتعزيز ثقافة العمل بجميع وسائل الإعلام وبنشاطات وكيف والأفكار، كيف أنهم يعني يحصل الشاب على يعني محل بسيط أو تجارة صغيرة وكيف تتطور. أيضا الحملات التوعوية مهمة
جدا، نحن ينبغي علينا أن نشارك عدة جهات كل بما يحمل، صاحب القلم يشارك، الصحفي، الكاتب، العالم، الداعية، الخطيب، رجال الإعلام، صحافة، تلفاز، راديو، أن نعيش نهضة. أنا لما أقرأ في مثل صناعة اليوم غير يقولنا ألمانيا قامت بثقافة العمل بنهضة، جميعا جعلوا شعارهم حتى كتبوا لوحات العمل أو الموت، قلدوا اليابان في الموضوع. ولذلك نيوتن يقول المجد يحتاج إلى ثلاث: إلى العمل ثم العمل ثم العمل. ونابليون يقول الحرب تحتاج إلى ثلاث: إلى المال ثم المال ثم المال. براند شو يقول العلم يحتاج إلى ثلاث: القراءة ثم القراءة ثم القراءة. هذا الفائدة عابرة، لكن إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا حتى في الآخرة الجنة طبعا برحمة الرحمن الرحيم، يقول واعملوا فسير الله عملكم، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنت تعملون. طبعا اللي يبغى الجنة يصلي ويصوم ويحج، طبعا تبغى الاكتفاء الذهبي، تريد المجد، تريد الستر، تريد أن تغذو أهلك، تريد رزقا طيبا، ما فيه إلا العمل. أنا أشكر هذا المشروع الذي قام به، أنا قرأته قبل في الشارقة وهي خطوة جيدة، لأن أولا تصحيح الفكر حول ثقافة العمل قبل أن تتحرك اليد. صحيح. الإسلام بدأ بالمعتقد بأن يفهمنا قبل أن نعمل، هو العقيدة قبل، ثم العمل الصلاة والزكاة، ثم الأخلاق والآداب. كيف تعمل أمة وهي جاهلة بمردود العمل؟ تأتي إلى أناس ما يعني عادي عنده أن يأتي لقمة الرزق أو الصدقة. ولذلك الشباب الذين في المسجد فهموا الإسلام خطأ في عهد عمر، ظنوا أنهم إذا صلوا وأعطوهم الجيران أكل وقت الإفطار وقت الغداء وقت العشاء وفروا أنفسهم ونفعوا. قال عمر لا، جيرانكم أعبد منكم، الذي يتصدق قبل ماك أعبد منك ولو كنت تصدق. وعمر ما تركهم في المسجد لأنه سوف يكدس المسجد دور للبطالة والعطالة، بل أخذ العصا وجلدهم خرجهم. قال إن السماء يقول اذهبوا اطلبوا رزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كنز العمال لما تولى الخلافة، هل قال ما دام بيت المال في يدي، وهو يحكم الدولة الإسلامية ذاك الوقت غنائم وعلوم وأقبلت الدنيا، فتحت خزائر الدنيا لهم فارس والروم، هل يقول ما دام بيت المال عندي؟ لا، لأنه يعرف أنه مستأمن على بيت المال وأنه خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه محاسب عند الله. أخذ حبال ونزل السوق، لقيه عمر رضي الله عنه، قصة مشهورة صحيحة، وأبو عبيدة إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال أذهب تعولون أهلكم ويموت أهلي جوعا، أذهب بيع واشتري. كانوا يبيع واشتري في الإبل والغنم. قالوا تترك الخلافة؟ قال ماذا أفعل؟ قالوا نفرض لك من بيت المال مرتبا، يعني يكفي في السنة. قال كم؟ قالوا 2000 درهم. قال ما تكفيني. قالوا 2500. صراحة وضوح وشفافية، وحلة في الصيف وحلة في الشتاء. فرجع واستلمها من بيت المال، لأنه يعلم رضي الله عنه أنه إذا ما عمل إما أن يتحول إلى بيت المال يأخذ بيت المال يعني أموال الناس يأخذها لنفسه، أو أنه سوف يموت جوعا وأهله. فمع الخلافة يريد أن يعمل، وذلك كان يعمل كبار الصحابة والسلف. بل قرأت وأنا نور الدين محمود زنكي الخليفة الملك الشهيد رضي الله عنه وارضاه، كان يقول يعمل في الكوافي هذه مثل الطيق، ويريد أن أكل من كسبتي، ولا باستطاعته يدخل يعني سبائك الذهب والفضة، وسلطان ملك. فكثير من الناس كانوا يتعففون ويريدون العمل، ما يريد يكون عالة. فأنا أريد أن يكون عندنا ثقافة يعني حتى يكون عندنا حملة توعوية عن العمل. اعملوا، ما هي الحرف التي نعمل، كيف نعمل، ما هو مردود العمل، أجر العامل، لا نأنس من الحرف التي نعمل فيها. كان نبي الله داود حدادا، الآن كثير من الناس يأنف من الحدادة، يقول أنا أتحول حداد. أجل صحيح. أنت أكرم على الله من داود عليه السلام النبي خياطا، كان إدريس خياطا، كان إذا أدخل الإبرة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان زكريا نجارا، بعض الناس يأنف أن يكون نجار، هذا نبي. بعض الناس يقول تروح في مزرعة ترعى غنم، قال أنا أرعى غنم. طيب موسى رعى الغنم ومحمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم عليه الصلاة والسلام. مشكلة الآن هذه مشكلة الوهم، ما هو وهم الزعامة، وهو يموت جوعا ويموت عريا ويشحذ الناس ويمد يده، مع العلم أنه مكون لنفسه أشياء يعني من الهالة الوهمية الخرافية الزائلة الزائفة التي ليست بصحيحة، هي خداعة. العامل هو رجل كريم ورجل شجاع ورجل مغامر ورجل محبوب حتى عند الله سبحانه وتعالى،
كريم النفس.
نعم، لأنه ما يريد أن يأخذ شيء مجان. صحيح. إن الطعام المجاني مرفوض، يقول روبرت غرين في كتاب كيف تمسك بزمام القوة، إياك والطعام المجاني، لا تأكل طعام مجانيا، إن الحياة بثمن عند العظماء، أما المجاني فهو يأكل مجاني، الرخيص يأكل رخيص، التافه يأكل تافه. نعم.
مهنة الآباء والأجداد أصبحت مزدراة، هنا المشكلة. الدكتور، الآن هناك تقرير حكومي عن أن نسبة الجريمة تزيد 320% في صفوف العاقلين. إذن العطالة والبطالة سبب مهم جدا لانتشار الجريمة.
نعم، بل أزيدك شيئا، يقولون إن البطالة إنها تسبب انحرافا فكريا وأدبيا وأخلاقيا وسلوكيا. كثير ممن تحلل من الدين يقول بسبب بطالة تحلل، يعني ما عاد يصلي وكذا، أو سب الإسلام. وكثير ممن ارتكب مثل العنف والتطرف والغلو في الدين عندهم بطالة. وكثير ممن وقع في المخدرات ووقع في المنكرات وكذا بسبب البطالة. إن الفراغ، أنا قلت في كتاب لا تحزن، إن الفراغ لص محترف، وإن الذهن حينما يفرغ يصبح صاحبه كالسيارة الفارغة التي تتدحدر من رأس الجبل تجنح ذات اليمين وذات الشمال، يصبح فاضي وفارغ ويصبح يصطدم بالمشكلات في حياته. الفراغ هذا هو كبسول مسكن قاتل وهو أد خفي للإنسان.
نعم.
والفراغ هو أشبه بالماء الذي يقطر على رأس السجين عند الصين الصينيين، فإنهم كل دقيقة يقطرون قطرة قطرة على رأس السجين، وفي أثناء الانتظار يصاب السجين بالجنون. أكثر أمراض الوهم، المرض، القلق، القهر النفسي، انفصام الشخصية، الوسواس، كلها الاكتئاب، كلها بسبب الفراغ. إذا عملت سوف يتجدد الدماء في عروقك، وسوف يذهب الخرافات والأوهام هذه.
صحيح.
وسوف تصح. يقول ويليام جيمس الطبيب الأمريكي المشهور، يقول اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك طباء العالم 70% من العلاج والدواء. إن الفارغين هم المرضى حقيقة، وهم الذين يئنون على الفرش. أما العام ما عنده وقت، العامل الذي على الخشبة، على السقالة، الذي في الفرن، في الخشابة، في الحدادة، في النجارة، ترى ما عنده عام، ما عنده وقت يفكر أو يوسوس أو يصدق الأراجيف. وقل اعمل وانزل الميدان لتتعالج. الآن في مستشفى المجانين في مثل يقول في اليابان يعالجون المجانين بالحديقة، ينزل في الحديقة يعمل ويقصص في الشجر ويزرع. كان عنده وهم يعني فرع، فيعود مصطحا وينزل في المجتمع. ينبغي علينا يكون عندنا مستشفيات عمل، ويكون عندنا ميدان عمل، وناتي بالمرضى هؤلاء الذين يرون أحلام خيالية وخرافية ولعب عليهم الشيطان في الفراغ، أن نقول انزلوا اعملوا، هذا هو الميدان، صحة ونشاط وإنتاج ورزق. ومتى يعمل الإنسان يا أخي؟ أجدادنا منهم من كان يبني، ومنهم من كان يأتي بالخشب، ومنهم من كان يعمل في الزراعة، ومنهم من كان يعمل مع المواشي. هل شكى أحد منهم القلق؟ هل سمعت أن أجدادنا شكى أحد منهم القلق ذوبه أتى الآن، والوسواس والاضطراب والهم والغم. ما كان عند الأجداد، كان الواحد منهم كالبعير يهد الجدار. كان واحد منهم يهد الجدار قوة وسلام. ولكن لما أتى الجيل الجديد صار تعرف جيل التونة والقسطة والصلصة، فصار هؤلاء أضعف الناس مثل الدجاج فقيه. حتى في أجسامهم صار عندهم وهم، وصار عندهم هلوسة، وصار عندهم وسوسة.
أي أنواع الدجاج طبعا؟
مع احترامي للدجاج الراجحي وكل الدجاج.
معنا الدكتور محمد الوهيد، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور، دكتور محمد، يبدو أن الخط انقطع. لو أعدنا الاتصال بالدكتور، كنا عند موضوع جيل الدجاج. نعم،
هنا سبحان الله عندنا جيل ضعيف، في ضعيف البنية وضعيف الأفكار. أنا ما ليس أريد هاجمهم الآن، ما أريد أصيبهم بالإحباط ولا جلد الذات، لكن ما أدري ما لهم الآن. يعني كان يعني الجيل الأول على قلة ذات اليد وقلة المعيشة، الآن الله أنعم علينا بنعم كثيرة.
صحيح.
فالواجب أنهم كانوا يعملون وينجحون وينتجون، لكن صاروا الواحد منهم صار ضعيفا، ضعيفا في التعليم، ضعيف في القراءة، ضعيف في الأداء، ضعيف في العمل، ضعيف في النجاح، ضعيف في الهمة. حتى تجد الشاب منهم ما يرحبك عند الباب، تواجهه حتى ما يعرف يتكلم، وتجد وقته على مواقع الإنترنت، حتى أصيب بعضهم بتوتر عصبي ونقل المستشفى. ومعلومات حتى أبسط معلومات، أنا أجلس مع شباب صغار أسألهم عن الخلفاء الراشدين، أسألهم عن معلومات بديهية ما يقرؤون، ما عندهم كتب يقرؤون فيها. وبينما هو يصرف عليهم، أبوهم يصرف عليهم، تجد مثل أبو ضعيف وأم يعني جاهلة، فتركوهم إلى كذا. قصدي أن ينبغي أن يكون عندنا ثقافة عمل.
صحيح.
وعندنا طيب نشيد مجد، يعني يقول أنك أنت بقدر عملك سرك سوف تكسب وسوف تصنع كيانا. ودي تعلم كتب يعني في النجاح، كتب في الإدارة، وكتب في الوصول إلى الهدف، وكتب في الإدارة، وهي موجودة والحمد لله. لكن أريد أن تعود ثقافة إعلامية ودراسية وتعليمية، حتى نخبر الجيل أن هذه الحياة لا يقبلها الإسلام، حياة الوهم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير محب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفع واستعن بالله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكسالى ليس لهم دور في التاريخ، الكسالى أصفار، الكسالى مهمشون، الكسالى مستقصون حتى في الشريعة. ويقول الله عن أعدائه المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرأوا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. سيد المجد هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان قويا في صلاته، قويا في دعوته، قويا في خطابته، قويا صلى الله عليه وسلم في إدارته، أنشأ الدولة، وهو الذي علم، وهو الذي خطب، وهو الذي أفتى، وهو الذي وزع المال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وهد الأمة، قويا في بيته عليه الصلاة والسلام. العالم الآن هو الذي يستولي على العالم هو الأقوياء، أما الضعفاء فليس لهم دور. لا تقول للعالم ارحموني، لن يرحمك أحد، هذا عالم التكتل وعالم القوة وعالم المجد من كان الأقوى. ولذلك سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة السياسة وقوة الأدب، قوة الاقتصاد، قوة الفكر، كل شيء. أما أن تأتي العدوك تقول أنا أحبك، وهذه أعمال، هذه أفعال يعني حركات رومانسية عوافية ما تقبل في حياة العالم. صحيح. العالم كلهم يعني يقول المتنبي في أبيات له مشهورة منها: ولولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفكر والإقدام قتاله، لا يطلب المجد إلا سيد فطن لمن يشق على السادات فعاله. لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفكر والإقدام قتاله.
أستأذنك دكتور بفاصل سريع، دقائق ونعود.
أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. معنا الآن الدكتور محمد الوهيد، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية من جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا دكتور محمد.
السلام عليكم، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا.
حياكم الله أخي، وأحييك أخي ثامر، واسمح لي ألقي تحية المحبة لشيخنا الدكتور عايض القرني.
أهلا
دكتور، وأشكركم على هذا التناول.
بطالة المرأة يا دكتور، هل هي أخطر من بطالة الرجل؟
في الواقع المرأة شريك طبعا في المجتمع، ولكن إعادة تعريف دور المرأة، لأنه إحنا ساعات هناك تصنيف قد يكون ليس مناسبا، وهو أن المرأة في عملها في بيتها تعتبر ضمن البطالة، وهذا الكلام ليس صحيح في الواقع، لأن المرأة في بيتها كأنها تدير مؤسساتها الخاصة، كأنها تدير شركتها، ولكن لا شك أن المرأة بحاجة إلى أن تساهم في المجتمع كما يساهم الرجل، وأن تكسب كما يكسب الرجل، لأن هناك ثقافة معينة، هي ليست فقط ثقافة المعيشة واللباس عندما نتحدث عن الكسب، ولكن أيضا ثقافة اعتبار الذات، ثقافة احترام النفس، ثقافة المكانة الاجتماعية. هناك البعد الاقتصادي هو جزء من ثقافة العمل، ولكنه ليس كل ثقافة العمل. أيضا البعد الشرعي الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، نحن نتحدث دائما عن العمل باعتباره سدادا أو سدا لحاجة، ولكن ليس ذلك هو الحاجة المادية، ولكن ليس ذلك هو الهدف. هناك أيضا زرع ثقافة العمل لكي تستمر، سواء كان الإنسان كما تفضلتم سابقا محتاجا ماديا أو حتى مستغنيا ماديا، يجب أن يكون لديه قدرة إنتاجية وقدرة على أن يجعل الكسب عقيدة في ذهنه، ليس فقط تحت الضرورة، فإذا استغنى ترك ذلك. والمرأة جزء من هذا، لعلنا نركز على المرأة في العالم العربي، لأنها واجهت الكثير في الواقع، أنها تسير خلف مركبة الرجل. إلى الآن نسبة البطالة تزيد لدى النساء بالضعف عن نسبة البطالة لدى الرجال في العالم العربي، وهذه في الواقع يعني تسبب مشكلات كثيرة، بعض منها في الواقع يرتبط بطبيعة التأهيل المطلوب والمطروح للمرأة، وبعضها يرتبط بطبيعة المجتمعات العربية وثقافتنا طبعا الإسلامية والعربية، لها أيضا محددات خاصة تجعل إمكانيات المشاركة محدودة في قدر معينة. المرأة لا شك تعاني، وبالذات لدينا نسبة البطالة في العالم العربي بين الجامعيات أعلى 3 مرات من نسبة العاطلين من حملة الثانوية في العالم العربي. والزيادة تزيد في نسبة البطالة في جزء المرأة، ولكنها تنخفض إلى حد ما الآن أو باتجاه الانخفاض في نسبة البطالة لدى الرجال. هذه الاتجاهات أو هذه التوجهات الحديثة في الواقع تجعلنا يجب أن نلقي أو نعامل ثقافة العمل لدى المرأة بصورة أكثر شمولية، وبطريقة تناسب ما تتطلبه معيشة المرأة وحياتها ومشاركتها الحقيقية في المجتمع، حتى نعيد تعريف مفهوم الإنتاجية والإبداع، فلا نقصره فقط على سد حاجة الطعام أو حاجة الشراب واللباس، ولكن ننقله إلى ثقافة الإعمار الأرض والوجود في الحياة، وهو ما أظننا بحاجة كثيرة إلى أن نركز عليه. ربما نحن بحاجة إلى مؤسسات مثل مؤسسات جمعيات الإرشاد المهني المنتشرة في الغرب، وهي جمعيات رائعة جدا تعيد أن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. مشكلتنا أحيانا أن يكون الشخص في مكان ليس مناسبا، فيجد نفسه لا يبدع في هذا المجال، ولو وفق إلى أن من يقوده أو من يوجهه إلى أن هذا المجال أفضل لك من ذاك، ربما عدنا التعريف وأصبحت لدينا نسب البطالة تتدنى حتى نصل إلى مرحلة يعني أنا عشتها وربما عاشها كثير من يعاصروننا في السن، يعيشون أنه لم يكن في يوم من الأيام كنا نبحث، خدعني أضعها بلغة أخرى، نتدلل في الوظيفة، أصبحنا ندور هنا ولا هناك أي وظيفة تناسبنا، ومع ذلك اليوم نجد أن الأشخاص يبحثون عن الوظيفة ولا يجدونها، وليست الوظيفة هي الهدف، الإبداع والإنتاج كثقافة في مجال أوسع من مجال الوظيفة فقط.
شكرا لك يا دكتور محمد، ليس لدي مزيد من الوقت، شكرا لك يا دكتور. معنا ماجد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بخير جميعا.
أهلا ومرحبا.
أولا عتبي على قناة إقرأ لأنها تضع اسم الدكتور الشيخ متواصل، يعني الدكتور كأننا لا نعرفه، وهو نار على علم فضيلة الشيخ، يعني بغنى عن هذا، والتليفون لا يعرض إلا مرة واحدة، فمن كذا حلقة كنت أحاول وأسرع على إضاعة الوقت. الشيخ نحبك في الله في مدينة حائل.
أهلا وسهلا والله.
اهلا وسهلا.
اهلا يا اخي حاتم الطائي،
اتمنى ان نراك،
بارك الله فيك.
ولو كان عندنا نوع من الجاهليه لا، ولكن الحمد لله احفاد حاتم الطائي يفتخرون برساله محمد الان.
شكرا لك استاذ ماجد، شكرا لك. معنا علي من ايران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
كيف حالك يا اخوي؟
اهلا ومرحبا، تفضل استاذ علي.
اشكر الشيخ عايض جدا جدا، والله اني احب بالله اخوكم معكم علي جواد من جنوب ايران، مدينه عربيه. يا اخوي انا مع من عندكم وفيكم شاب عربي وسني، وتعرف ايران مدينه يعني تحت سلطه الشيعه، وأنا كونا شاب ملتحي وملتزم سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكونا ملتحي وعنى وفترة ودشداشة قصيرة وكذا، والله لا وظيفة ولا كذا، وأي مكان لأدخل في ديوان الوظيفة لو شركات لو شركات ما يشغلوني كونا شاب سني.
طيب واضح استاذ علي، شكرا لك.
بدي حضر اشكر الاخوان.
نعم لو ناخذ الاتصال الاخير. معنا ام فاتن من السعوديه، اهلا وسهلا.
الو.
اهلا وسهلا استاذ ام فاتن.
الو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بالله لو سمحت انا ابغى اتكلم عن مشكله الاخت هاله. تكلمت أول الحلقة الجامعية لما
أم فاتن في نصف دقيقة لأنه ليس لدينا وقت الحقيقة.
طيب
تفضل.
طيب لو سمحت أنا ما سمعتك.
الوقت يداهمنا، نصف دقيقة لو سمحتي.
طيب.
تفضلي.
طيب يا دكتور. ألو.
تفضلي.
لو إنكم شوفوا تركزوا على تقاعد المرأة، ترى الرئاسة مساوية الرجل بالمرأة في التقاعد، إذا وصلت المرأة سن 60 وإذا كملت مدة 40 سنة خدمة، هذه فترة ما تناسب المرأة، تناسب الرجل، فلو المرأة أتيح له التقاعد في سن مبكر تعطي فرصة لغيرها، يصير يتعينوا الخريجات يا دكتور، الخريجات اللي لهم 4-15 سنوات شهادات يتعينوا، واللي لها مدة طويلة درست يتيح لها الرئاسة فرصة التقاعد ويتعينوا الجدد. لأن المرأة تبغى تتقاعد بس تفكر في الراتب.
واضحة الفكرة جدا.
تمام.
واضحة جدا، شكرا لك يا أم فاتن. في البداية كانت المداخلة من الدكتور محمد الوهيد.
نعم. أولا أشكر الدكتور محمد الوهيد، على صراحة أنا وددت أن استمر لأنه أفادنا بمعلومات جديدة حتى ما عرضناها في الحلقة.
نعم.
من موقع رجل متخصص وفاهم ودارس سواء الثقافة الإسلامية وأقولها بحق أو الثقافة الغربية. الإرشاد المهني الذي أشار إليه نحن بحاجة إليه دكتور محمد، وليس يفعل عندنا حتى يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فأنت أحسنت صنعا في ذلك، ووددت أن لك يعني إن شاء الله تحدثت وإن شاء الله نستفيد منك في مرات أخرى.
ماجد من السعودية طبعا يدعوك لزيارة حائل، ويبدو أنه
تصرف يا أخ ماجد يا أحفاد حاتم الطائي في حائل، أهل الكرم والجود، وإن شاء الله أن هذا يحصل بإذن الواحد الأحد.
علي من إيران يبدو أنه شكله الملتزم يمنعه من التوظيف.
هو أنا عرفت له علي جواد هو سني يعيش في دولة شيعية، وأنا بالمناسبة أوجه خطاب لمن يسمعني أن على هذه الدول ألا تنظر فقط إلى مجرد المذهب أو اتجاه الطائفي، إن المواطنين رعايا لهم حق حتى الإكرام ولهم حقوق الخاصة، مثل السني في إيران له حق التوظيف فيما يناسبه معيشته، أو مثلا حتى الشيعي في دولة سنية له الحياة الكريمة والحماية والأمن كمواطن. فأنا أقول أن إذا بلغ كلامي الساسة في إيران أن يتقوا الله عز وجل فيها مثل هذه الجاليات الإسلامية التي تدخل في عموم الدين. وأيضا أقول الأخ علي أن عليه بحسن التعامل وحسن التواصل حتى مع الذين يخالفونه في المذهب حتى يوجد العمل المناسب، لأن المسلم يستطيع بإذن الله بأخلاقه ومرانه أن يعيش.
نعم.
الأخت أم فاتن ذكرت شيء مهم جدا، وقد أشار له الشيخ بن عثيمين غفر الله له قبل موته، يقول وددنا أن المدرسات يعني لهم سنة تقاعد، حتى هو أتى باقتراحين، حتى يكون مبكر نسبيا حتى تأتي الخريجات ويتوظفنا. ثانيا بعض النساء تبقى في الوظيفة من الحرب العالمية الثانية للآن فتأخذ يعني راتب كثير، ووزع راتبه على 3 مدرسات، وهي تذهب إلى بيتها حتى تهيئ للقاء الله عز وجل. فإما تبقى تحجز المكان، وحتى الرجال يحجزون الأماكن كثيرا، ويأتي جيل جديد فيحرمون منها، توزع الراتب الكثير على 3 مدرسات أو مدرستين. وهي أيضا نقول شكرا وجزاك الله خير أنك وظفتي هذا العمر، فيحدد من سن التقاعد المرأة.
نعم. بنصف دقيقة يا دكتور، هناك من يطالب بإعانة البطالة وأن هناك لابد أن الحكومة تحدد إعانة للبطالة، هل هذا؟
والله لها جانب وجانب، أما الذي لا يستطيع العمل وهو يبحث وكذا فقد يعان حتى يجد، لكن إنسان أصلا ما عنده استعداد ويمكن أن الفلوس هذه أو المال الذي يدفع له تزيده من البطالة، لأنه إذا رأى أن عنده دخل قال الحمد لله حصل الموضوع وهذا يكفيني.
صحيح.
فربما تزيد. في الكويت دراسة يقول أن الكويت حكومة الكويت لما زادت في البطالة الآن موجودة عند المكتوبة كانوا 3000، فلما أعطتهم إعانة صاروا 10000. فلا نريد أن نزود البطالة بالمال يدفع، يكون مقنن ويكون مدروس، وحبذا الأستاذ الدكتور محمد الوهيد يكون في هذه اللجنة وأمثاله من العارفين.
شكرا جزيلا لك يا دكتور عائض، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه اليوم، شكرا جزيلا لك.
الله
وأيضا شكرا جزيلا لكم أنتم إخواني المشاهدين، نصل وإياكم لنهاية حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
ومضت عمر البشرى إذ ولد الإيمان في إقرأ.
إقرأ باسم الله تفكر في الكون وكن أسمى فكرا.
إقرأ باسم الله تأمل صنع الله وآت شكرا.
إقرأ آيات ذكر وذاكر فالمؤمن تنفعه الذكرى، فالمؤمن تنفعه الذكرى.